صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية يلي بسرني أني مستضيفة معي اليوم بالاستوديو النائب السابق الأستاذ جوزيف المعلوف. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك. صباح الخير لحضرتك وللمستمعين الكرام.
اليوم أستاذ معلوف أكيد ملف الترسيم هو يتصدر الاهتمامات، لسيما بتوقيته بالتحديد نحن بلشنا العد العكسي لانتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون. إجا ملف الترسيم اليوم بمثابة خلط أوراق سياسية داخلية وحتى إلى علاقة يمكن إقليمية ودولية. فشو رأيك بالشكل وبالتوقيت لهذا الاتفاق الإطاري اليوم؟
يعني أول شيء لازم أنا برأيي نطلع شوي بسرد تاريخي لوين بلشت قصة الترسيم. يعني نحن من 2007 من وقت صارت المفاوضات نحن وأبروس، ووقت الحكومة قدمت ورقتها للاتفاق مع أبروس وما كان في ارتكاز على أي خطوط واضحة وقتها بالمياه الاقتصادية الخالصة. اللي صار انه بعد ما صار الاتفاق اول شيء أبروس دغري ارسلت الاتفاق على الامم المتحده، يعني صار اتفاق دولي مباشره مجرد ما تسجل بالامم المتحده. وبنفس الوقت صار يرجع يبين عنا معلومات اضافيه حول موضوع الحدود البحريه
والاحداثيات
و مع انه وقتها بال2007 تم الارتكاز على احداثيات على اساس علميه، ولكن للاسف تبين مع الوقت انه كان في خلل ببعض هيدي الاحداثيات. التطور الثاني الاساسي اللي صار هو بال2010 2011 لما صار في مشاورات وحصل اتفاق بين اسرائيل وابروس. اللي صار وقتها انه ارتكزوا على النقطه معرب النقطه رقم واحد. ارتكازنا على النقطه رقم واحد خلقت طبعا التنازع على المياه الاقتصادية الخالصة اللي عنا إياها، واعتبرنا أنه في إشكال بهذا الموضوع. للأسف وقتها بأيام الوزير الشامي طلع نوع من نقد شفهي للموضوع، ولكن ما تقدم ولا شيء مكتوب من قبل الدولة اللبنانية للأمم المتحدة بهذا الخصوص أو حتى لأبرس ولإسرائيل. تطورت الأمور ونحن لطلع قانون تزامن وقتها قانون النفط 132 على 2010 وطلع وقتها دراسات إضافية. صار في وقتها مطالبة أنه لا نحن بدنا 23 29 وقتها كانت موجودة بكل صراحة، يعني لوقتها طلع المركز الجيو مائي البريطاني للجغرافيا المائية وقال انه لا يمكن اذا طلقنا من راس الناقوره من الصخره المحدده بيطلع 29 لبنان هلو مجرة. نحن وقتها كان صار الارتكاز على 23، ومع الوقت صار في مطالبه بال 23 وطلعت اسرائيل وصار في تنازع على 862 كيلومتر. هلا هيدي الشغله يعني صار لنا 15 سنه بالموضوع وصارنا اكثر باخر 10 سنين عم نحكي بهيدي القصة عم نحكي، ولكن لعدة أسباب بما فيها يمكن عدم جدية داخلية للمسؤولين وبشكل خاص وزارة الطاقة والوزارات المتتالية أنه صار في تباطؤ بالموضوع. هلأ لما نحكي بالتوقيت، التوقيت ما قالوا عليه لا مع احترامنا لنهاية هذا العهد اللي كلنا منتظرين على حر من الجمر، ما التوقيت ما قالوا عليه فينا
ما قالوا عليه بتاتاً
بتاتاً
ولا يعني أنا هيدا بدي أسألك اليوم الانتصارات على هذا
لا 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 الانتصارات هلأ مما كان اليوم بيصير له يحكي بانتصار وهمي بيستغل الوضع، ولكن كلنا بنعرف أنه حتى من 10 أيام لحتى ما نرجع أكثر من هيك وصلنا لمطرح أنه رفضت الطلبات وكان في معارضة قوية بقلب إسرائيل للاتفاق اللي عم بيصير، وطلع نتنياهو وحكي أنه ضده وكثير من الموجودين بالكنيسة وغيره طلعوا أنه ضد اتفاق الترسيم اللي عم بينشغل. وخلال 48 ساعة بليلة
ما فيها ضوء
قمر أمنة تاني نهارية حصل الاتفاق،
يعني العصا السحرية هيك تقول أمريكية
100% 100%. اليوم المصلحة الكبرى بكل الموضوع هي لأمريكا وللتعاطي مع التململ اللي عم بيصير بأوروبا بسبب خاصة قطع أول شيء الغاز من روسيا وتفجير النورد ستريم 2 اللي عم بيسبب للحقيقه ترددات عم نشوفها، يعني طوابير
البنزين
والنقص بالغاز والتقنين الكهربائي بدول اوروبيه، هذا بده تعويض. التعويض يعني منين بدها تدفع امريكا؟ التعويض ما في تدفع امريكا، لانه اولا كلفه الغاز تبع امريكا اغلى بكثير اذا بدها توصلوا على اوروبا، مع انه اكيد فيها تصدر الولايات المتحده، ولكن اهون نلاقي مصدر قريب. هالمصدر القريب اللي موجود هو الكيان الصهيوني العدو الغاشم، اللي اليوم عدنا بخلال هالاتفاقية عملنا شيء بيطرح كتير علامات استفهام حول المواقف الكبرى ضد الشيطان الأكبر والشيطان الثاني إسرائيل. أنه اليوم اعتراف بالكيان، ما في تطبيع اكيد،
هذا اعتراف بالكيان برايك؟
اكيد 100%.
بس احنا اليوم ما في اعتراف بالكيان، في اتفاقيه مثل ما ذكر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، عم بيقول انه اليوم رح تجي ورقه، يعني خلال
نحن عم نقدم ورقه
27.
صحيح.
أموس هوكشتاين الوسيط الامريكي بيبعت اتفاقيه نحن نمضي عليها من جانب احادي، وكذلك الامر هناك اتفاقيه اخرى من هناك. ما في اي تطبيع او اي تواصل،
ما في تطبيع، لا لا لا، تطبيع ابدا غير موضوع التطبيع.
ولا مخرج لهذه
هلا المخرج اللي لقوه، يعني بالنتيجه نحن عم نمضي مع شبح، الشبح اللي عم نمضي معه اسمه الكيان الاسرائيلي. نحن بال 1949 على كل حال وقت صارت الهدنه، اتفاق الهدنه، في اعتراف ضمني لوجود هالكيان اللي مضينا معه هدني بالنتيجة، وهذه تاني مرة بآخر 73 سنة عم نرجع نقول انه في كيان حددنا بيننا وبين حدود مزبوط ما التقينا، لانه بالشكل مش ما فينا نعملها. تفضلتي قلتي بالشكل مزبوط، نحن عم نمضي كل واحد بأوضة
مثل اتفاق نيسان، مثل هدنة نيسان كما ذكر النائب محمد رعد.
صحيح، بس سقطت.
ما هيدا اللي انا بدي اقوله، هو شبه النائب محمد رعد، شبه انه هذه الاتفاقية باتفاقية نيسان، يعني فتح الباب برأيك أمام اجتهادات لاحقة، يمكن أنه نحن بعدين فينا نسقطها بأي ساعة، بقي ماسك هذا الملف يعني بإيده
صعب
حزب
صعب
الله.
هذا الموضوع مختلف تماما. هلأ بالرغم من أنه اتفاق نيسان وقت اللي صار كان طلع لنا أكتر بالمياه الاقتصادية الخالصة، يعني بس انرفض وقتها، بس كمياه اقتصادية خالصة والحدود البحرية تبعنا باتفاق نيسان كان معنا أكتر من اللي وصلنا له اليوم. لكن ما بيعني أنه اليوم لحتى نبكي على الأطلال، ما بعتقد. هلأ في كلمتين تم استعمالهم بوضوح تام من قبل كتير من الأشخاص اللي كانوا معنيين بهذا التفاوض، اللي قالوا حصلنا على أفضل الممكن. أفضل الممكن شو يعني؟ انه اللي وصلنا له منه مثالي للبنان بدون شك، وموضوع ال 29 بعده علامة مطروحة، وبنعرف اليوم انه في ناس عم بيحاولوا قضائيا، مجموعات علميين وغيرهم عم بيحاولوا قضائيا العودة الى ال 29، وليش حتى مسار المرسوم المعني بهذا الموضوع.
دكتور
عصام على رأسهم اكيد، اللي منكن له كل احترام. بنفس الوقت حتى اليوم نقول انه بالشكل الشكل الثاني كمان اللي عليه علامات استفهام، اليوم شئنا ما بينا، اليوم هذا الاتفاق معتبر اتفاق بقطتين عم بيصير، ولكن عم بيمضوا ناس مش أشباح، عم بيمضوا ناس من قبل الطرفين، اللي هي أكيد أنا برأيي اعتراف بوجود كيان. بنفس الوقت بالشكل اليوم ما ننسى أنه الحكومة كحكومة ما اتخذ رأيها بالموضوع. مجلس النواب حتى هلا مش ضروري، يمكن
بس هي صلاحيات رئيس الجمهورية، ما هي المفاوضات بهذا الشكل هي من صلاحيات
دولية.
رئيس
صحيح
الجمهورية.
صحيح، ولكن على الأقل من المفروض اطلاع مجلس النواب على شيء من النوع، لأنه للتأكد أنه لا يناقض قوانين وتشريعات. اليوم في سلطة المجلس النيابي، ليس فقط سلطة تشريعية ولكن سلطة رقابية، مع احترامنا للكل والدور الدستوري لرئيس الجمهورية بالمعاهدات الدولية، في رفض حتى أنه هي اسمه معاهدة دولية، أنه ما في تناقض، في تناقض بالموضوع مع هيدا وكله بهذا الشكل. حتى بالشكل ما علي شيء، بإسرائيل ما نعرض على الكنيسة بعد. أنه اليوم الضغط الأمريكي اللي صار بين نهار التنين الماضي بعشرة الشهر واثناعش الشهر، واضح أنه كان الأمريكان، هي يا جماعة عندكم بعض الأمور العالقة، مثل مننطلق من البر، منترك البر لحتى يضل في زرايا لحدا بالمستقبل، مننتقل من خط الطفافات.
بس اليوم سقطت أزمة رائع.
يعني هلا بنرجع هلا بنرجع لهلا يعني التداعيات بهالاتجاه
نرجع له. انا هون في عدة اسئله بدنا نطرحها بهالاطار بس اليوم بس نحكي عن هذا الشكل وبس نحكي عن الطريقه توزيع الانتصار في هذه الاتفاقيه. البعض ذهب الى حد تشبيهه بانتصار بالانتصار يلي حصل وتباين الانتصارات اللي حصلت بمعركه جرود عرسال بمعركة فجر الجرود.
نعم فجر الجرود.
أي لأنه مش تغلبت كمان أنا بالترمينولوجيا. فهذه اليوم التيار الوطني الحر نسبه إلى العهد، حزب الله من جانبه نسبه للمسيرات يلي بعتها يلي دفعت باتجاه تسريع عجلة المفاوضات. يعني الكل أجمع إنه لا شك إنه سلاح حزب الله أثبت جدوى بهذا الملف. شو رأيك أستاذ معلوف؟
أول شيء بدنا إن شاء الله بيصيرش في مشاكل بين جبران والحزب، لأنه قال إنه هو قبل حكي بقانا لقاء كريش وما بعرف، وإنه بعدين سمع منه الكلمة سيد
مش هيك عم بيذكروا مثل فجر الجرود إنه وقتها كمان الجيش منع من تحقيق الانتصار ونسب إلى حزب الله.
اليوم هذا الانتصار بكل بساطة أكيد في نوع من انتصار للبنان للشعب اللبناني، لأنه صرنا فترة، ولكن المطلوب ضمن هذا الانتصار انه نكون عم نطبق القوانين المرعية الاجراء اللي اكيد هلا يمكن نتطرق لها بعد بالحديث، اللي هي رح تحافظ على الثروة اللي هي من الله مش من حدا يمننا فيها. بس لحتى يقولوا هذا انتصار وهداك انتصار، معلش اساسا بعتقد كان معروف انه ماشيين على اتفاق الترسيم من حوالي الشهرين من مين بلشت المزايدات ومن مين بعتنا مسيرتين وغيره وغيره، ولكن بالنتيجة هذا منه انتصار لحدا، هذا ضغط دولي صار بالموضوع. مثل ما متأمل أنه مستقبله إن شاء الله مش بعد عمرا طويل يكون في ضغوطات دولية باتجاه الخلاص من غير عوائق على بناء الدولة اللبنانية وعلى رأسها قصة سلاح حزب الله، وأملنا أنه هل انتصارات معلش ينبسطوا فيها أو يتنغموا فيها، ولكن ما عاد في حدا غشيم. معلش اليوم واضح جدا أنه ما يحدث هو تطورات دولية إلى علاقة بكثير من الأمور، وبشكل خاص موضوع الترسيم والوصول إلى إنتاج إضافي من الغاز لتزويد السوق الأوروبية كان برأيي السبب الأساسي المباشر لحصول هذا الترسيم اللي صار عندنا بالبلد. كنت عم بقول بموضوع الطفافات أو مسمية بالديماركيشن أجريمنت بعقد الترسيم العوامات اللي ارتكزوا عليها كان مفروض تكون هي على أساس خط يحدد الحدود، ولكن تم تعليقه بطريقة الكتابة اللي صارت بقلب اتفاق الترسيم لا ينربط مع الوقت بترسيم للحدود البرية. اللي اليوم متكفل حتى بتيسير يعني facilitating the conversation the dialogue the negotiation الولايات المتحدة تيسير هذا الحوار مثل ما هني مسؤولين عن تيسير تطبيق هذا الاتفاق.
طب اليوم ما في مخاوف؟ ذكرت لي استاذ معلوف عدة نقاط يمكن بتعطي نوع من المخاطر للمستقبل، إن كان إنه إذا بدنا نشبهها باتفاقية نيسان رجعوا أسقطوها، إن كان إنه في مثل ما ذكرت هلأ ضل في مثل خط موصول مع الحدود البرية، إن كان إنه ما في نحن عم نقع كل واحد عم يمضي من مالته مع الوسيط الأمريكي من دون الطرف الآخر. هاي إذا ما بدنا نطلع على الداخل الإسرائيلي اللي هو كمان عنده تباينات، ونتنياهو كان ذكر إنه أنا إذا برجع للحكم ما بدي أرضى بهذه الاتفاقية. فكل هالعوامل ممكن تأدي بالمستقبل القريب أنه إسقاط هذه الاتفاقية في مخاطر فيها أو عدم تطبيقها.
إسقاط هذه الاتفاقية صعب. أولا نتنياهو في حال ربح الانتخابات من الصعب أنه يتهرب من هذه الاتفاقية، لأنه ثمن التهرب من هذه الاتفاقية كبير على العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وصلت الاتفاقية لغاية في نفس يعقوب على رأسها الغاية هو
تزويد أوروبا بالغاز
وخلق بديل عن الغاز الروسي للدول الأوروبية، بالإضافة لطبعا موضوع الإسقاط الاتفاقية من لبنان اللي أكيد ما بيناسبنا إسقاطها، يعني من الطرفين ما بعتقد في إسقاط الاتفاقية. الاتفاقية انعملت بسرعة وانترك فيها بعض ما فينا نقول ثغرات، قد بعض ترك بعض الأمور مطاطة إلى حد ما، ولكن مع تعهد من قبل الطرفين بحسب الرسائل هي بالمرفقات تبع العقد الألف ب جين دال. في نصوص الرسائل اللي لازم تبعتها إسرائيل وتبعتها لبنان للأمم المتحدة بالإضافة للرد على الرسالة من الدولة الأمريكانية اللي مرتكزين لنحط فيها اللي بنعترف فيها بالإحداثيات وبتوكيل الولايات المتحدة مع إعلام الأمم المتحدة أنه هذا الاتفاق سيصبح ساري المفعول بتيسير مستدام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني اليوم لحتى نقول انه راح تفرط الاتفاقية ولا راح يجي مين يرجع يهرب منها، ما بعتقد لمصلحة حدا الهروب من الاتفاقية.
تلزم حزب الله يعني
تلزم حزب الله. حزب الله لا حزب الله
يعني الكل نحن بنحكي انه حزب الله في عنده يمكن تحالف او مشروع، يعني كل هاي تختلف التسميات بين فريق سياسي واخر، البعض يرى انه هو مشروع ايراني في لبنان، البعض الاخر يرى انه هناك بتحالف اقليات بيعطي مصلحه للبنان. هاي تباين عن نوعيه وشكليه هذه المقاومه. انما اليوم المقاومه هل تاخذ اوامرها برايك من ايران فيما يخص هذا الملف الترسيم؟ هل في امتداد لهذا الموضوع على اتفاق امريكا ايران؟ يعني هيدا اذا بدنا نطلع كصوره اوسع، شو رايك استاذ؟
اكيد كان في تواصل مع ايران قبل ما انتهى موضوع النص النهائي للاتفاق. اليوم مثل ما كنا عم نقول انه موضوع فصل الحدود البحريه عن ترسيم البري بيترك مجال للمزايدات اللي عم طول منشوفها من قبل حزب الله ومن قبل من هم في فلك حزب الله حول ضرورة السلاح. اليوم السبب الوحيد اللي في ضرورة للسلاح من وجهة نظرهم ويمكن اللي عم تخلق حجة للاستمرار بوجود السلاح هو عدم قدرة أو عدم السماح أو الدعم لحتى يصير في عنا دولة قوية. الدولة القوية معروف نحن بنعرف وانه ارتكازنا رح يكون على القوى على القوى العسكرية والمؤسسة العسكرية والمؤسسات الشرعية لحتى تحافظ على الدولة وعلى سيادة الدولة وعلى حقوق الدولة وحقوق الشعب.
بس نحن اليوم بس نقول مؤسسات شرعية، حزب الله من ضمن هذه المؤسسات الشرعية؟ أكيد لا. أكيد عندما لا. تشرع يعني يصير في شرعية لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة بالبيانات الوزارية؟
لا لا لا
تم البيانات ما تحفظ أبداً. لو تحفظت القوات اللبنانية ولكن على تراكم الحكومات كان في ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة
عطينا شرعية وزارية. إذا مني غلطان مدام كادلا بآخر ثلاث حكومات صارت أكيد مش موجود المعادلة الذهبية تبع
ما حق الشعب في المقاومة.
هيدا غير موضوع، هيدا غير موضوع. نحن يعني ما حق الشعب للمقاومة، سوري نحن ما حق الشعب للمقاومة، هيدا غير موضوع، ولكن مش مع الثلاثية الذهبية اللي صارت بيني من زمان. ولكن بنفس الوقت اليوم هيت لحتى نحكي ما هي التمسك بالسلاح من قبل حزب الله. اليوم أكيد بيعرف بقرارة نفسه حزب الله وقيادته ومن وراء حزب الله أنه لبنان لن يكون بحسب الإيديولوجية الأساسية كانت الإيديولوجية الولي الفقيه أو الإيديولوجية اللي أعلن عنها السيد حسن بالثمانينات ولا يزال متمسك فيها بكتابه ولا بعدة طليته الشيخ نعيم قاسم أنه لبنان ليصير دولة إسلامية أو ليصير دولة إسلامية تحت تابعة لولاية الفقيه، هيدا سوري كل بيعرفوا أكيد بقرارة نفسهم أنه هالشي مستحيل. اليوم المزايدة اللي عم بتصير على أنه الحفاظ على هالسلاح بإيدنا، لأنه هالسلاح بإيدنا بيأمن استمراريتنا ضمن هالوهج القوي اللي عم بيأثر على مش قدم الدولة على وصلنا له وقدمنا الدولة اللبنانية، ولكن بيعرفوا تماما بقرارة نفسهم أنه إذا مش اليوم بعد سنة وسنتين خمس سنين عشر سنين ما في مجال يستمر هذا الوضع القائم ولن يستمر هذا
برأيك
القائم.
هيك يعني أكيد. اليوم هذه ما عطى دفع قوة، يعني اليوم إذا كان في البعض يذهب باتجاه هذه المعادلة اللي ذكرتها أستاذ معلوف، اليوم اتفاقية الترسيم بهذا التوقيت قرأ البعض الآخر أنه بالعكس أعادة إحياء جدوى المقاومة من جهة، استمراريته من جهة أخرى، وكذلك استمرارية العهد وإن ليس من خلال كرسي الرئاسة، لأنه اليوم عم بيعملوا رجعوا لبنان يلي كنا نحن نحمل أنه سبب انهياره لمعادلة السلاح والفساد، اليوم رجعوا وصلوا من خلال الترسيم لإعادة يعني لنهوض الاقتصاد من جديد، وبالتالي هن رجعوا
لك بالرغم من انه في سكره على طبعا مش كيس مشروب لانه مش محلل للكل المشروب، ولكن في سكره هلا عم تخلق هال سكره بموضوع الترسيم. ما فينا نفصل موضوع الترسيم عن التراكمات بالمواقف الدوليه اللي صارت باخر
طيب بس النتيجه شو اليوم؟
النتيجه
اليوم رجع صار في تعويم لعهد الرئيس ميشيل عون.
النتيجه بدنا نحكي في شيء خارجي وشيء داخلي. أول شيء الموضوع الخارجي، المواقف الخارجية اللي اتخذت خاصة بين مثلا الوزراء الخارجية الثلاثة الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، الموقف اللي اتخذ كان واضح جدا، والبيان الجدي والصريح اللي طلع عنا واضح جدا بموضوع لبنان والرئاسة وهوية لبنان، بالإضافة لكيف سيتم إعادة إعادة لبنان إلى الحضن العربي، وكيف سيتم التمويل وبأي طريقة رح نرجع نساعد لبنان ليقف على إجراي، وهيدي مرتبطة
بعد قائمة من بعد الترسيم.
ما إلها علاقة بل
يوم بطل بحاجة لقلهم لبنان حتى يكون في نهوض اليوم الغاز
أي
لحاله.
أي لبنان أي نهوض بلبنان شو بكرة نهوض بلبنان؟ هلأ برجع لموضوع التوقيت، هلأ برجع لموضوع التوقيت، ولكن خليني أكمل الفكرة. وفي طبعا لا يزال مواقف واضحة من الدول المعنية اليوم بشكل خاص فرنسا والولايات المتحدة والسعودية اللي صار واضح، واليوم نعرف أنه زيارة السفير البخاري لأسر بعبده ومن بعد الظهر لزيارته للرئيس بري، هودي كلهم مرتبطين ببعضهم، هايدي منا أحداث معزولة عن بعضها، بما فيها القمة اللي راح تصير بكانون الأول إن الله راد بين الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، راح في قمة جاية. وهي هلا هايدي العناصر الخارجية اللي بتحد من حدود أو بتعطي حدود لسكرة الترسيم برأيي أنا.
هيدا الآن إسراج، شو قراءتك لهيدي؟ العالم عم بيقروها إنه هيدا دعم للمنظومة.
لا لا هيك عم بتصورها المنظومة، ما علي شيء، خليهم ينبسطوا هلأ، ولكن أنا في شيء إيجابي مع الترسيم كمان ما بدنا نلغيه. بنفس الوقت بالموضوع الداخلي، نحن اليوم الموضوع الداخلي شو بده يتغير فيه؟ اليوم اللي عنده موقف واضح سيادي بمجلس النواب وإن شاء الله يكون في رؤية واضحة وموحدة من الأشخاص اللي بعدهم مش علنا داعمين الاتجاه لانتخاب رئيس سيادي بكل وضوح، يكون عنده رؤية مشتركة مثل أصدقائنا النواب التغييريين، أن يكون في رؤية موحدة حول الأمور الاستراتيجية الأساسية للبلد والمستقلين وبعض النواب الآخرين اللي بعد ما أعلنوا موقف وبعدهم عم بيصوتوا لقضية أو للبنان أو غيره، هيدي مستقلي عن الترسيم ومستقلي عن حتى المواقف الدولية، معلش هيدا خيار رح اعتبر نواب أسياد نفسهم لازم يكون عندهم وضوح شنو الوطن اللي بدهم إياه، ويمشوا باتجاه خيار رئيس يعيد إلى لبنان أمل شعبه بإعادة بناء دولة سيدة حرة مستقلة خالية من الفساد، بنفس الوقت عندها هويتها الواضحة وانتماء الواضح المكرس بالدستور اللبناني وغيره وغيره وغيره. بقى هودي السكرة بتروح وبترجع الفكرة،
بس ما اليوم يعني المقلب الآخر بيقول لك إنه السكرة هي عند هذه الفئة المعارضة، لأنه بالنهاية الكلمة الفصل لا تزال بيد حزب الله، لا تزال الأغلبية النيابية بيد فريق الممانعة، يعني في قراءات مغايرة لهذا الواقع داخل المجلس التشريعي.
في كلمة باللغة العربية اسمها الصفصطائية.
من
الواحد الصفصطائية بيصير الواحد يحكي 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 يحكي، وحتى أوقات بيحكي كذبي 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 كذبي، بيصير هم صدق كذبته، ما عليه شيء حاج لنقيم هذا الوهم. اليوم ما كان في تأثير برأيي، إذا في تأثير مشي وهمي أو صوري لا أكثر ولا أقل. القرار بموضوع الترسيم كان واضح جدا أمريكي بامتياز، واضح جدا كيف صار تسلسل الأمور إذا منتبعها، واضح جدا بأنه كريش وما بعد كريش. صفت النرضة بأنه حتى ما يتسمى بالاتفاقية الترسيم حقل قانا ويتسمى مكمن معين، ونعرف انه في الجزء الشمالي منه ضمن فوق ال 23 والجزء الجنوبي منه تحت ال 23، وبنقبل انه التوتال بتتفق هي واسرائيل كيف بدها تعوض لها، بشرط انه تقاسم البترول الارباح اللي منصوص عليه بالاتفاقيه الماضيه نحن وتوتال واني. طبعا كان في نوفوتيك، هلا ما عاد يتصير
حصه نوفوتيك،
لا حصة نوفوتيك هلأ اليوم مع الدولة اللبنانية. بعد ما في قرار موضوع قطر، في حديث ما في قرار. اليوم حصة نوفوتيك رجعت للدولة اللبنانية بهذا الموضوع. بقى الموضوع الأساسي بهذا الإطار كيف بدهم يتم الدفع لإسرائيل وبأي طريقة من دون ما يتأثر، من دون ما يتأثر الحصة اللبنانية المقدرة بهذا بين 55 و65% من بترول الربح.
أنت ما عندك يعني ما في فكرة واضحة علمية بهذا الخصوص يعني؟
لا مع احترامي لكل اللي حكيوا، بعد ما في وضوح بالاتفاق
بالطريقة
وبقديش رح تحمل عبء توتال بموضوع التعويض لإسرائيل عن حصتها بالقانة أو ما يسمى بالاتفاقية المكمن اللي رح يبدأ الاستكشاف فيه هلا. بس على كل حال،
بس خلينا افهم بس هذه النقطة. معلش يا استاذ معروف، يعني نحن اليوم ما في الاتفاقية نحن والتوتال مش أبرمت وخلصت؟ يعني مش في مثلا تقول نسبة، انا ماني ذكر الارقام، نسبة 40% توتال يمكن لا الى 60% للبنان
من
في ارقام منصوصة وخلص واضحة ولا بعد قابلة للأخذ
والرد؟ الارقام كلها تقديرية بالوقت الحاضر،
بعد تقديرية.
ما هي ليش تقديرية؟ لانه في كلفة الانتاج اليوم بعدنا استكشاف على كل حال، لحتى مش كتير نتحمس ونفكر انه بكره وبعد بكره حنبلش انتاج غاز بلبنان.
مش انتاج بعد غاز، احنا
بعدنا مرحله الاستكشاف. هلا هي في عده مراحل ب ب بموضوع الانشطه البتروليه، بتبلش بمرحله التاهيل، مرحله اعطاء الحقوق، مرحله الاستكشاف، مرحله الانتاج، مرحله انهاء الانشطه ونهايه العقد. اليوم نحن بموضوع التريو اللي بلش بالأساس اللي عطيناه بال2017 حق الاستكشاف، كان اللي توافق عليه اللي تأهل وصار ومضينا معه اتفاقية الاستكشاف هو توتال اني نوفوتيك. نوفوتيك طلعت مع الوقت من الموضوع وصارت حصة نوفوتيك بإيد الدولة اللبنانية. اليوم ما في قرار بهذا الموضوع. اليوم بلشوا استكشاف، كان مفروض بحسب الاتفاقية العملية يصير في اتفاق استكشاف تزامنا بين الرقعة رقم 4 ومع الرقعة رقم 9 اللي هو العقد تناول هودي القطعتين. اوكي، هيدي بالدورة الاولى
مزبوط، وقتها طلع انه ما في بالرقم 4.
لا مش مزبوط، ما هيدي بعد ما مش واضح، في اشاعات. هناك من قال انه ما فيش غاز، ما تعتلوش.
طب ما في تقرير تقدم لرئاسة الجمهورية، هذا شو التقرير؟
لا لا لا، بعد بالأربعة ما في تأكيد انه ما في غاز.
طب شو اللي صار دقيقة؟
صار في بير استكشف، في بير تم استكشافه اليوم بزهر بمصر. ما عم نطلع من الموضوع، بس لعطيك مثل بزهر بمصر، كان في اذا ماني غلطان كان التوتال عم تستكشف، قطعت الامل توتال وفلت، قامت اجت اني اشتريت منها حق الامتياز لتوتال اذا ماني غلطان، ولقوا على بعد كم كيلومتر حق الزهر اللي فيه 30 مليار قدم مكعب من الغاز. يعني وبنفس الرقعة، انه مع نطول بالنا شوي. اليوم الاستكشاف ببير برقعة بالاحجام الرقعة، نحن احجام الرقعة تبعنا منا صغيرة، احجام الرقعة تبعنا كبيرة، يعني فينا نزيح كم كيلومتر على عمق مختلف على تضاريس مختلفة، ويمكن نلاقي انه في تواجد للغاز بقلب هذه الصخور او للنفط او كل شيء هيدروكيميكال هيدروكيميائي موجوده. بقى لنرجع للنقطه، انه كان مفروض يبلشوا تنقيب باثنين، وقت قالوا يا جماعه ما فينا ننقب بالتسعه لانه في التنازع الموجود بينكم وبين اسرائيل. عظيم. هلا وقفت هذه الشغله واجت العصا السحريه الامريكيه وحلت هذا الموضوع، واليوم ببلش التنقيب سوري ببلش الاستكشاف. بدنا نكون كتير دقيقين لانه عم ضيع كتير بهي التسميات الاساسيه،
لانه حتى الأساسية. الشعب اللبناني خلص انه نحن اغتنينا.
لا لا، في عندنا الاستكشاف اللي يمكن يثبت في كميه معينه. هلا بدون شك توتال عندها الارقام تبعها من القراءات الرصد اللي صار ذو البعدين والجوي والبحري، ولكن بعد بكير على القليل بدنا سنوات. هلا في ناس المتفائلين بيقولوا 3 سنين والمتشائمين اللي عم بيقولوا 10، لنعتبر انه نكون متفائلين وثلاث سنين. بعد 3 سنين بده يطلع في استكشاف. هلا اليوم لحتى يصير في استفاده من هذه الثروه المطلوب يصير في استكشاف ويلتقى كميات، يمكن يلتقى غاز بس ما يكون كميات اقتصاديه كافيه. شو يعني؟ يعني ما فيها ربح، يعني قد يكون هناك في كميات خلال الاستكشاف نقول عظيم في غاز ولكن منه كافي ليتم التنقيب عليه لانه منه مربح. يعني لازم يكون في كميات مربحه. اليوم نحن بالمزايدات اللي مضينا عليها مع الكونسورتيوم اللي صار اليوم اني وتوتال، موجود في فورمولا، في معادلات بنطلع عليها توصل الى تقاسم بترول الربح. شو هو بترول الربح؟ بترول الربح هو البترول اللي فوق من بعد ما نغطي كل تكاليف هذه الشركة اللي متفق عليها طبعا ضمن نقاط واضحة جدا بالاتفاقية اللي هي اتفاقية أكيد عظيمة جدا، وهلا رح أحكي بهيدي النقاط بعد شوي. ليش عم أقول اتفاقية عظيمة جدا؟ منجي نحن من بعد إذا كان في كمية اقتصادية صالحة لكي يكون في هناك إنتاج، يبدأ الإنتاج، كلفة هذا الإنتاج تخصم من ما يباع ويبقى ما يعرف ببترول الربح يتم التقاسم فيه مع الدولة اللبنانية. اليوم بالرقعة رقم 9 إذا ماني غلطان، وبس أكيد رح كون قريب رح أقوله، أنه بلبنان بيطلع له بين 55 و65% أوكي من بترول الربح.
حلو.
أوكي. هلأ
عظيم
في حال بس عظيم، بس ليصير هذا الاستكشاف وننبسط فيه كذا شعب لبناني، معناتها في عدة اشياء صارت بالتوازي مع هذا الموضوع. الالتزام بتطبيق القوانين المرعية الاجراء واقرار بعض القوانين الاخرى اللي لازم تكون موجودة.
يعني عم نحكي عن صندوق السيادة
منا، بس لنبلش اول شيء عندك القانون ال 132 على 2010. هيدا البترول لازم يكون عم نطبقه باحترام.
هيدا موضوع جدا مهم، وفعلا هذا الشرح استاذ معلوف كان كتير ضروري انه كل لبناني يسمع له لانه كتير مفصل.
لحتى كلبنانيين ننام مرتاحين، معناتها كل الخطوات اللي تم البناء عليها وعلينا ان نتابع تنفيذها والمساءلة حول تنفيذها لازم تصير للمحافظة على الشفافية وتفادي الفساد. في منا حق الوصول إلى المعلومات، في منا الأمضى اللي مضيناه نحن على الـ AITI اللي هي الـ Extractive Industries Transparency Initiative، مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية اللي لبنان أعلن موافقته عليها من سنتين وشوي تقريبا أكتر. صار الكوفيد عم بينسينا قديش عم
بيقولوا 2018 إذا ماني غلطان، مثل 2018
صار في الموافقة مجلس الوزراء على هذا الموضوع. بيرجع من بعدها في العمل على الانتهاء من إيجاد السجل البترولي اللي بتأيد فيه كل الشرك ومين أصحابه وغيره وغيره بوضوح. وبيرجع في قوانين أخرى مثل إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد، حماية كاشفي الفساد وغيره وغيره، الإثراء غير المشروع كله. وبيجي ليتمم هيدي السلة القانون اللي ما بكل تواضع أنا قدمته على مجلس النواب اللي هو قانون تعزيز الشفافية بقطاع النفط. وقانون تعزيز الشفافية بقطاع النفط أساسي ليتمم هذا الموضوع. عشو بنص هذا القانون؟ القانون اليوم هذا بنص أولا على أنه في عنا ضرورة والإلزام بما يعرف بالنشر والإفصاح. يعني يتم النشر والإفصاح على جميع الأنشطة البترولية من قبل الشركات المعنية، ليست فقط صاحبة الحق يعني الأساسية توتال والتوافق مع أني، ولكن أي شركة تتم التعاقد معه بالدرجة الثانية والدرجة الثالثة،
يعني هدول السوق
افصاح تام عن كل الأنشطة اللي بتقوم فيها، وين بتقوم فيها خلال الدورة الطبيعية للتأهيل والاتفاق على منح الحقوق والاستكشاف والإنتاج ووقف الإنتاج، لأنه وقف الإنتاج كمان يعني يجوا يوقفوا الإنتاج فضي البير، مش من نترك المنصة ومنفل، لازم بيئيا في التزام بإعادة سحب كل المنشآت وتنظيفها على مسؤولية أصحاب الحقوق. أوكي. بالإضافة لهالشي اللي لاحظوا قانون
المكافحة،
كنت بقول قانون المعلوف، عيب ما قلتش قانون المعلوف، قانون تعزيز الشفافية بقطاع النفط بلبنان، هو ثلاث أشياء تاني فوق الدورة الطبيعية للاستكشاف ولإنهاء الأنشطة، وقف الأنشطة. أولا بموضوع كل نشاط يقوم ضمن الصناعة البترولية مفروض يلتزم بمواضيع النشر والإفصاح. النشر يعني يعرض هذا الموضوع بكل وضوح
للعموم،
على
يعني
الإفصاح للعموم. النشر قد يستطيع العموم الوصول إليه من خلال الصفحة الإلكترونية تبع هيئة إدارة قطاع النفط الـ LPA اللي اليوم عم تنشر كل شيء على كل حال. والإفصاح يتم من خلال أن نوصل المعلومة عن شيء معمول أو غير معروف أن يعرف للعموم، يعني لكل العالم عندهم صار وصول للمعلومة، وهذا شيء أكيد يدعم أكتر بحق الوصول للمعلومات من قبل الجميع.
هذه هي
الشفافية. ثلاث أشياء التانية اللي مطلوب فيها شفافية كل الأنشطة قلتها بكل هالمواضيع تفصيليا على جميع المستويات من قبل الشركات ومن قبل الإدارات. لازم أحكي شوي بموضوع الحوكمي لحتى يوضح أكتر الصورة. تاني نقطة الاستخدام، يعني التوظيف، كل حدا بده يتوظف يعلن عن هذا التوظيف بكل وضوح، ينشر ويفصح عن هذا التوظيف. وفي شغلة كمان انتبهنا وحطيناها لحتى ما يكون في لف ودوران بطريقة غير مباشرة، برتيل من هون وبرتيل من هون، هو مراقبة النفقات الاجتماعية للشركات المعنية بالأنشطة البترولية. يعني ممنوع يقدموا،
يعني سكرتوها من كل الميلات
100%. بس مش بس سكرت نهار من الإمصاح، تسكرت انه عم نغطي كل الأنشطة، تسكرت بموضوع محاربة فساد بطريقة دقيقة. وصلنا لمطرح شو يعني محاربة فساد، في خمس مستويات او خمس ثلاث مستويات أساسية بحوكمة القطاع. حوكمة القطاع تبدأ مع الـ LPA، هيئة إدارة القطاع
النفط،
اللي فوقها بيجي سلطة الوصاية اللي هي وزارة الطاقة والنفط، من فوقها مجلس الوزراء. بالإضافة لهالشي عندك الحوكمة تضم فئتين كنا واضحين بالحكي عنهم، مجلس النواب اللي مسؤول عن القوانين وعن المراقبة وعن المساءلة، ودخلنا دور للمجتمع المدني. اليوم لما نقول محاربة فساد بالقانون، يعني صار عنده حق مين ما كان أن يقدم دعوة على أي فساد ولا إخلال بالممارسات اللي عم تتم بالأنشطة.
يعني شلتوا الحصانة عنهم إذا بدك بطريقة شوية.
عطينا حق لأي شخص معنوي أو غيره، وبشكل خاص للجمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالتعاطي مع محاربة الفساد والشفافية. وتحدد مواصفات هاي الجمعيات والعضوية بهاي الجمعيات بطريقة واضحة جدا. بالإضافة لهالشي في شيء حلو كتير وكتار من الزملاء تبعي نقوا علي، اللي هو عدم الجمع بين الاستثمار بالشركات البترولية في لبنان والمناصب الرسمية بالدولة اللبنانية.
كنا عم نحكي عن اقتراح القانون اللي قدمته حضرتك واللي صار قانون نافذ وفي
ورسي قانون رقم 84 على 2018 بعشرة تشرين الأول 2018.
نعم، هذا القانون فيه مثل ما ذكرت يعني سكرنا الباب من كل الميلات على الفساد. في نقطة مهمة كنت عم تحكيها قبل ما روح على الموجز ساعدتك، أنه لا يحق لأي مسؤول سياسي أنه يكون له علاقة بأي
شركة
تجارية
عم تشتغل، اللي راح تكون بدون شك مسجل اسم هذه الشركات مع نشر وإفصاح على السجل البترولي أصحاب وحصص بالأسماء تبع هذه الشركة. اليوم ممنوع ولا أي شخص كان وزير ولا نايب ولا رئيس ولا الموظفين الفئة الأولى أو غيرهم يكونوا لهم علاقة بهذه الشركة.
يعني أنت اليوم سكرت على النهج اللبناني المتبع منذ سنوات حتى اليوم، يعني إذا بدنا نعرف شركات الغاز والنفط اليوم هلأ سكرت عليهم.
للحقيقة ما بدي أنا، الأكيد كان في دعم من كتير ناس لوصلنا لهذا القانون. هذا القانون وصلنا له أكيد كان في دعم من الحزب، كان في دعم من الهيئة الإدارة قطاع النفط، كان في دعم من المجتمع المدني اللي شاركته بحوارات،
دعم من الحزب القوات اللبنانية.
حزب القوات اللبنانية ما تفكرش حزب الله، لا لا لا، من حزب القوات اللبنانية، خليني يكون واضح جدا. هلأ كيف منتابع، كيف منحاكم، كيف منشتغل؟ اليوم عطينا حق أول شيء في الرقابة الطبيعية اللي بتصير من خلال الحوكمة اللي حكيناها، وفي الادعاء. الادعاء يحصل من قبل أشخاص، أو عطينا الحق للادعاء لجمعيات المجتمع المدني التي تعمل تحت غطاء بهدف
مكافحة
الفساد وتعزيز الشفافية. وكمان عطت زماني غلطان المادة 17 من القانون بتحدد مواصفات هذه الجمعيات. هلأ لمين بتتقدم هذه الدعوة؟ بتتقدم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وكمان كنا واعيين وقت نعمل القانون انه يمكن يطلع القانون قبل ما يكون خلص موضوع قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. عطينا الحق لمحكمة التمييز للبت بهذه القضايا لحتى تكون تشكلت الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد. بنفس الوقت بهالإطار هذا كله اكيد في رقابة طبيعية بدها تصير من قبل مجلس النواب، وفي مساءلة طبيعية بدها تصير من قبل مجلس النواب.
وشو دور وزير الطاقة؟
وزير الطاقة دوره بالتسلسل الـ 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 الإداري بالحوكمة، يعني بأخذ القرارات. ولكن في نوعية قرارات محددة جدا ضمن التوصيف المعمول بالقانون للمسؤوليات للمستوى الحوكمي، اللي هي واضحة كمان طبعا بقانون النفط، واضحة بقوانين أخرى وبمراسيم مرعية الإجراء موجودة ضمن المراسيم اللي صدرت من وقت القانون النفط 132 على 2010. شئنا أم أبينا، هيدي الأشياء كلها عظيمة وأساسية لحتى نوصل لحماية هذه الثروة ونأمن الثروة كلها هيدي لتوصل بالنتيجة للشعب اللبناني.
بس نحكي عن هذه الثروة
اللي بتتطلب قوانين إضافية.
مزبوط، في عنا صندوق السيادة. بس قبل بدي أذكر المستمعين أنه بإمكانهم يتواصلوا معنا عبر رسائل نصية أو صوتية على الواتساب على 70 95 11 11 لمشاركتنا بأسئلتهم. بدنا أسئلة إذا حابين يستفسروا عن شيء. بس قبل بس نحكي عن هذه الثروات الوطنية، خليني شوي قبل ما نروح على الصندوق السيادة، وإذا البعض في مخاوف في مخاوف اليوم أنه يكون نبيع هذا النفط بصفقة سياسية قبل ما هذا الغاز طبيعي بصفقة سياسية، ويكون لأنه في علامات استفهام شو مصلحة حزب الله من هذه الاتفاقية اليوم، علما أنه تنص ببعض بنودها كما ذكر الوزير السابق الياس بوصعب انه رح يصير في امان للمنطقه المياه، ما بقى في شيء، اي ما قالوا يمكن جدوى سلاح حزب الله بقى هنيك.
نحن بعتقد في ثلاث نقاط بتفضلتي في اول نقطه بموضوع المحافظه على الثروه، في سلة قوانين تانية موجودة بمجلس النواب، قسم منا صدر وقسم منا بصدر نشغل عليهم الرات، قانون الإثراء غير المشروع، قانون حماية كاشفي الفساد، قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأكيد نشغل بالماضي على موضوع الصندوق السيادة وموضوع الشركة الوطنية، اللي في عدة آراء متضاربة حول ضرورة وجود شركة وطنية أو عدم ضرورة وجود شركة وطنية، وفي عنا أمثال حول العالم حول شركات دول عندها شركات وطنية ودول ما عندها شركات وطنية، وحتى بالدول اللي عندها شركات وطنية في قسم من الشركات الوطنية فشلت ما قدرت تقوم بواجبها أو المهام المنوطة بها. ولكن الصناديق السيادية نحن كان عمل أبحاث هذا الموضوع، كان في صار زيارات من قبل المجلس النيابي للنرويج ولسكوتلندا وغيره للاطلاع على الصناديق السيادية الناجحة اللي عندهم إياها، كان في أكيد اطلاع على الصناديق العربية اللي بنعرف أنه صناديق قوية جدا وناجحة حول هذا الموضوع. بقى اليوم مش عم نخترع البارود، القصة الأساسية أنه نوصل بالمجلس النيابي للوصول إلى القانون بهذا الاتجاه. بموضوع الاستفادة من الثروة البترولية قبل ما فوت لموضوع العمل والسياسة.
بس قبل بس نحكي عن هذه الصناديق وهذه الأمثلة اللي تفضلت وذكرتها، إن كان بالنرويج أو بكل البلدان الأخرى، ما اكتشفوا ثروتهم بوقت في انهيار تام وشامل للاقتصاد. يعني نحن اليوم عم نكتشفها وعنا يعني رح نبيعه قبل ما ناخده.
أكيد ما كان في انهيار اقتصادي كامل بالنرويج، ولكن النرويج كانت أفقر دولة بالمحيط الاسكندنافي.
الانهيار والفساد
ما بدي أقول أنه وضعهم كان مثل ما وضعنا، ولكن اللي بقوله بكل وضوح أنه النرويج كانت أفقر دولة اسكندنافية قبل اكتشاف النفط والغاز.
أوكي.
أوكي. وصار في إدارة سليمة، يعني من أفضل إدارات للثروات في كتير الدول بيقولوا بدل ما يكون نعمي صار نقمي. ولكن النرويج مثل يحتذى به على طريقة إدارة هذه الثروة، اللي عندهم صندوق سيادي قيمته بعتقد أكثر من تريليون دولار صار اليوم، وبنفس الوقت في إدارة سليمة للقطاع.
ما في عندهم المنظومة الموجودة عندنا لأنها تجاربنا السابقة غير مشجعة.
ولكن نحن كيف بدنا نتفادى المنظومة؟ بالعودة إلى انتخاب رئيس جمهورية، إلى الوجود
دولة
حكومة كاملة المواصفات ووزراء معنيين، وبشكل خاص بهذا الملف وزير طاقة غير مرتهن، وزير طاقة سيد نفسه.
كيف؟ هون وصلتنا على السياسة أستاذ معلوف. يعني اليوم أنا برجع بسألك نفس السؤال، هل يعني شو المصلحة؟ هل صار في تقولة يمكن بالعربة المشبرة هي مخاوف تطرح ببعض المجالس، هل سلم اليوم لبنان رسميا بموجب هذا الاتفاق يمكن لاستمرارية الحكم يلي نحن أو هذه المنظومة الموجودة نحن اليوم المكون يمكن من حزب الله، من التيار الوطني الحر، من حركة أمل وباقي المنظومة السياسية الراهنة؟
رح أرجع شوي بس للموضوع الاقتصادي قبل ما أفوت بالموضوع السياسي. بدي أقول الموضوع الاقتصادي أنه اليوم مجرد ما أنه صرنا بالنادي النفطي، النادي النفطي بعد ما صرنا ننتج، ولكن صار دولة معتبر أنه عنده ثروة نفطية. أكيد كل الريتينجز تبعنا من قبل المؤسسات الدولية من موديز وغيره وغيره طبيعة الحال بيتحسن. اليوم عندنا وضع كارثي بعد ما في ضوء على صعيد وصول الرئيس، انتخاب رئيس ووجود حكومي وغيره، هودي كلهم أكيد سيتم التعاطي معهم، وإن شاء الله يكون في وعي وأدراك من المعطلين أنه إذا مش اليوم بكرة وبعد بكرة، لأنه اللي عب يبغوله أو بيتمنوه لفوت هلأ بالموضوع السيادي أنه مش حيصير.
ليش
مش حيصير؟ لا مش حيصير، مش رح يصير لقلك لاي، لأنه في معطيات دولية اليوم عم تروح باتجاه يختلف تماما عن ما ترنو إليه نفس الممانعة ونفس المنظومة الموجودة اليوم. شئنا أم أبينا،
لأي جهة؟
لجهة
شو هي المعطيات؟
يعني أول معطيات من 2006 لليوم مصر طلقت نار بيننا وبين فلسطين المحتلة. لي لأنه كان في الانتصار الإلهي اللي صار.
نعم.
ولكن الانتصار الإلهي اللي صار واحدة من المفاعيل الجانبية تبعه أنه صار في أمان بالبر لإسرائيل، واللي منه أكيد بلعب قوله يرجع من 2006 لليوم بعد ما صار في
لأنه في توازن قوى، لأنه إسرائيل صارت خايفة من حزب الله،
لأنه
في المعادلة أرساها حزب الله بسلاحه أنه نحن صار عنا صواريخ دقيقة وأنت بطلت قوة عسكرية وازنة بالمنطقة.
لأنه وقت أعلنت وقتها معركة نسيان شو صار، بس وقت صارت شو كيف أعلنت من بعد ما تم اختطاف الجنود
اللي
وصلت لو كنت أعلى وقت اللي صار أنه كان في إعلان عن هدف هذه العملية اللي قامت فيها إسرائيل، أنه يكون في خالي الخط اللي تحت الليطانة من الوجود العسكري. هلأ بنعرف أنه موجود، كان تحت تسميات مؤسسات زراعية ولا غيرها
طبعاً.
ولا موجود منصات وغيره، ولكن بنفس الوقت شئنا أم أبينا من وقت لليوم ما صار في أي معارك عبر الحدود البرية.
نعم.
اليوم شو صار باتفاق الترسيم؟
مثل ما قال الوزير الياس بو صعب، أخذنا يضمن الاتفاق عدم حصول أي استفزاز على الحدود لا من قبل حزب الله ولا من أي أحد. يعني هون هو بإيده سحب حجة سلاح حزب الله
100%. معناتها الاتفاق الترسيم أكد أنه المسيرات اللي بدها تنزل تدمر كريش ومنصات كريش ما عادت موجودة، وفي ضمانة أمريكية بهذا الموضوع واضحة.
طب شو مصلحة حزب الله؟
انا برايي حزب الله ما كان عنده خيار. معليش نحن عم نعتبر حزب الله ربح. اليوم حزب الله يفقد يوما بعد يوم حجه وجود السلاح بايده. لما يصير في موضوع ترسيم معناتها ما عادش فيه يقول انا ساحمي الثروه النفطيه. الثروه النفطيه تم حمايتها بتعهدات دوليه مسجله بالامم المتحده وبتيسير موافق على جميع الاطراف، وقد يكون من وراها تحت الطاولة حزب الله أنه أمريكا هي الضامنة لتيسير تطبيق الاتفاقية بما فيها الضامنة لعدم وجود أي مناقشة.
طب أمريكا مش الشيطان الأكبر بالنسبة لحزب الله؟ كيف صار في تفاوض معه؟
لا معليش هلأ موضوع الشياطين يعني كلنا بنعرف أنه شئنا أم أبينا شركائنا بهالوطن حزب الله بيتحالفوا حسب المصالح. كانوا بيتحالفوا مع شيطان صغير قصير منمنم شوي ولا بيتحالفوا مع الشيطان الأكبر من وقت لوقت أو بغضوا النظر، هذا حسب المصالح، حسب ما يتناسب مع المصلحة. ولكن المصلحة العليا التي ستطغي برأيي أنا مع هذه التطورات ومع المواقف الدولية بالنسبة للبنان هي مصلحة لبنان العليا نقطة على السطر. وأنا عندي إيمان كامل أنه نحن متجهون إلى استعادة السيادة في هذا الوطن.
هون نحن لبعيد بالتفاؤل استاذ معلوف اليوم. يعني اذا بقى نطلع شوي على المعطيات تبدو انه مغيرة شوي الى حد ما، في تباين يعني استعادة السيادة. ونحن اليوم بعدنا عم نحكي انه ما في اي ترسيم ترسيم بري، يمكن مع سوريا بالدرجة الأولى. نحن ما عنا ترسيم لنسحب كليا ذريعة وجود سلاح حزب الله.
نحن اليوم أول شيء لحتى نروح على أبروس، لحتى نسكر دغري موضوع أبروس. أبروس أعلنت
اليوم صار
من بعد
إعادة
ما صار
تفاوض.
في 23 أنه النقطة رقم واحد مستعدين نرجع نفاوض على الموضوع لاحترام أو لكي نأخذ بعين الاعتبار اتفاق الترسيم اللي صار بين إسرائيل ولبنان. وبالإضافة لهالشيء اللي بعض الأشخاص اللي عم بيحكوا اللي هني مقربين من النظام السوري عم بيقولوا أنه رح تكون المفاوضات على الترسيم البحري والبري مع سوريا أسهل، لأنه هو حوار بين أخوة. بقى إن شاء الله أنه هالترسيم يصير،
يعني رح نروح على
أنه في 900 كيلومتر أو أكثر شوي في نزاع بيننا وبيننا سوريا عليهم بالحدود البحرية. أنا آمل أنه هذه المفاوضات بيننا وبين سوريا تحصل على صعيد البحر والبر، ولما تحصل على صعيد البحر والبر أكيد ساعتها بتوضح أكتر قصة مزارع كفرتشوبة، الضياع السبعة، الغجر في الغجر وغيره، ويمكن ساعتها كمان آخر حجي بعدها موجودة بتروح. بقى نحن
يعني متفائل جدا استاذ معلم.
انا متفائل لانه في تطورات اقليميه ودوليه كمان بتقلنا لازم نتفائل شوي.
بس ما اليوم في تطورات داخليه عم بتقول نحن يمكن نروح على رئيس كمان من جانب الممانعه على 6 سنين اخرى.
هذا بعتقد كله ضغط نفسي وبعض الصفصطه اللي عم نسمعها، لانه للاسف الاعلام وطريقه التعاطي مع الاعلام والتشويش الإعلامي والأكاذيب اللي بنسمعها فقط لتخلق تأثير هذا الوهج على الموضوع النفساني أكثر من على الموضوع العملي. بالموضوع العملي إيماني في وعي تام، ينطلق هذا الوعي من مجلس النواب. اليوم القرار النهائي والأخير لنقل النوعية المطلوبة من خلال انتخاب رئيس جمهورية هي مسؤولية النواب المنتخبين من قبل الشعب واللي عاطينهم هذه الولاية عنهم لحتى يوصلوا رئيس يبدأ باستعادة سيادة هذا الوطن.
هيدا عظيم في المبدأ، إنما في الممارسة الفعلية على الأرض اليوم صرنا على قاب قوسين أو أدنى من عند الأيام بالعد العكس اليوم لانتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون.
نعم.
وبعد بالجلسات ما بيبين معنا إلا أنه الشغور الرئاسي هو يلي رح يكون هلأ بعد 31 تشرين.
أول شيء بدنا نقوله نذكر أنه اليوم الذكرى الثالثة لانتفاضة أو ثورة 17 تشرين حسب من كل واحد بيشوفها من منظاره. للأسف اللي صار ب 17 تشرين واحدة من الأسباب أكيد صار في قمع قوي لها من قبل السلطة، أكيد صار في خرق لها من قبل بعض الفئات، أكيد صار في تعدي عليها من قبل فئات أخرى. ولكن السبب الأساسي برأيي بفشل هذه الانتفاضة أو هذه الثورة هو عدم وجود رؤية واضحة متكاملة،
مشروع
عدم
سياسي،
تحديد أولويات تصبح مشروع ورؤية متكاملة. القلق اللي عندي بهذا الموضوع انه بعض الاشياء اللي نسميها السيمتومز، العوارض اللي عم نشوفها بالفريق المطلق عليهم اسم النواب التغييريين، انه للأسف بعض هذه العوارض اللي طلعت بالثورة، عدم وجود رؤية متكاملة ومشروع متكامل يوحد الموقف، عم نشوف بعض هذه العوارض ببعض المواقف اللي عم بتصير بين النواب التغييريين.
لأن الثورة كانت انعكاس للمجتمع اللبناني بكافة أطيافه، وهذا المجتمع اللبناني شئنا أم أبينا هو بانقسام عمودي حول مسألة السيادة. هلا هن بيعتبروا انه كلهم سياديين، يعني هيدا هو صحيح. الحديث انه
هذا شيء ايجابي اكيد،
بيعتبروا الحال انه كل سيادي، بس في مشروعين، يا مع حزب الله يا ضد حزب الله. وهيدا هو الواقع المجتمع اللبناني.
منه مشروعين مع حزب الله وضد حزب الله، انا برايي في مشروع اسمه لبنان وفي مشروع حزب الله، منه ضد حزب الله، بالعكس حزب الله ضد لبنان.
ليش؟ يعني هو البعض الاخر عم بيشوف انه حزب الله سياده اكثر يمكن من غيره.
لا هيدي سوري،
اذا يعني تيار الوطن الحر بس يحكي عن السياده، بقول انتم عم تجوا معنا نحن حاطين الاستراتيجيه الدفاعيه والسياده، وحزب الله لبى الدعوه للحوار على استراتيجيه دفاعيه، فيما الافرقاء السياديين هن ما اجوا.
لانه كان في تجارب ماضيه بالحوارات، وبنعرف لمن وصلت الحوارات، حتى من كان بالحوارات كان في مواقف لتساعد لتفادي اللي مطرح ما وصلنا له ما تم البت فيها وما انشغل فيها. هلا حتى ما نشعب الموضوع كتير، بدي ارجع لموضوع اللي كنا عم نحكي فيه، الموقف المطلوب الواضح، الرؤية الواضحة للسياديين والمستقلين بموضوع الوطن. اليوم في فرصة سانحة، خاصة من بعد ما صار موضوع الترسيم، لحتى اللي بحافظ على الثروة النفطية بلبنان أكيد منه سلاح حزب الله، واللي بحافظ على الثروة النفطية بلبنان أكيد منه الممارسات الحالية بالسلطة وطريقة إدارة البلد، اللي بحافظ على إعادة النبض للاقتصاد اللبناني وغيره هو العمل على إيجاد من هم جديرون بحوكمة هذا القطاع، وهني رئيس جمهورية على رأس اللايحة، حكومي ووزراء سياديين بامتياز عم يهتموا بشؤون الوطن والمواطن، مش عم يهتموا بمصالح ضيقة للتبعيات اللي هني فيها. هيدا اليوم الوعي المطلوب، إذا في توقيت رائع للترسيم هي صرخة وعي لقلنا كلنا اللي بنعتبر حالنا سياديين، إنه حان الوقت للعمل على بناء السلطات السليمة التي تتمكن، إذا كان هيدي الفرصة الأخيرة للبنان، هي تبدأ بموضوع الاستفادة من دخولنا للنادي النفطي، والثقة اللي حيعطيها هذا الموضوع للمؤسسات الدولية، المنظمات الدولية العاملة بقطاع الاقتصادي، وللمستثمرين بشكل خاص الأجانب والعرب، وإن شاء الله بعض اللبنانيين، أنا ما أعرف كثير اللبنانيين فيهم يكون عند مستثمرين كبار بهذا الموضوع، إنه ليندعم كل هذا الشيء لازم يصير في سلطة سليمة، والسلطة السليمة والحوكم السليمة للبلد هي وجود الرئيس مجلس النواب. أنا برأيي الوضع اللي هو في منيح، انتخابات 2022 من خلال وعي المواطن اللبناني وصلنا، كنا نتمنى يكون العدد أكبر للسياديين بالمجلس، ولكن وصل الفئات اللي الشعب بده إياها بكل وضوح. بنفس الوقت المطلوب من بعد ما نمشي بهذا الاتجاه، نبلش نحافظ على الثروة النفطية اللي عنا إياها، أنه نمشي بمحاربة الفساد الثاني، نمشي بموضوع الهدر الموجود بالمرافق الطبيعية تبعنا، الهدر الموجود بالجمارك اللي عم نزيد ل 15,000 دولار الجمركي، تهريب عبر الحدود، المعابر الشرعية والغير الشرعية اللي بيتهرب منها،
والمعابر العسكرية،
والتهرب من الدفع الضرائب، كل هودي بمجرد معلش نحن بمجرد ما انه حطينا على السكة السليمة بعنيتها نفسيا كشعب، بنرجع بنعطي ثقة لحالنا وبنرجع منشد حالنا من هالجهنم بالفعل اللي عايشين فيها، وبنعطي ثقة للأجنبي لحتى يدعمنا أو ليجي يستثمر عنا.
طيب اليوم بدي أسمع هذه الرسالة الصوتية. فضل. قبل
أمرولا أنا بحييكي وبحيي الأستاذ جوزيف، لأني أنا بحترمه، لأن بعتقد طلع من النيابة كان فيه يرجع يعمل نايب ومدعوم، أنا بعرف طلع من النيابة لأنه مدعوم من حزبه، يعني من حزب القوات، لأنه عنده مؤسساته الخاصة وشغله الخاص بده يتخلى عنه، فبقى تخلى عن النيابة وعن هالأمور. تنشي أنا إلي سؤال للسجزف، حكي كتير شغلات إنه مهمة بلبنان، مفروض هم يعني تصير الإصلاحات وهي الأمور وعن نفطه، بس يا هل ترى سؤال، يا هل ترى إنه الوضع السياسي المستقبلي كيف شفنا إياه، إنه من الممكن إنه يصير عن كله معلق سياسيا، إنه ممكن إنه يصير إصلاح سياسي أول شيء وإصلاح وضع الوطن على الطريق الصحيح تنظر تصير هالشغلات مزبوطة، بس هل عنده أمل؟ وأنا بحييكم.
نحن يمكن جاوبت أستاذ عنوف وجاوبت بتفاؤل جدا على هذا
أكيد.
الموضوع. طيب اليوم بس نحن نحكي
بس حتى النقطة الأول أولي اللي قالها، أنا إذا طلعت من النيابي مش معناتها طلعت من العمل السياسي
طبعا
ودعم ال
وخير دليل وبعده يحو القوانين يلي حضرتك هي اللي بدها تعطي هذا الإطار لهذه الاتفاقية ونوصل يمكن للاستفادة فعلا من ثروتنا النفطية. اليوم تعرف مثل كل مواطن عم بيحكوا عندهم هيدي المخاوف إنه نحن تجاربنا السابقة غير مشجعة، نحن منخاف. واليوم هلأ الرئاسة إذا بنفوت شوي بالشق السياسي حكينا مطولا يعني قبل ما نرجع نحكي شوي عن الصندوق، اليوم خايفين. اليوم بارح الوزير جبران باسيل كان حط أعلى معايير لسدة الرئاسة، قال إنه في فريقين بلبنان كتلتين بلبنان هن لازم يكونوا موافقين على رئيس الجمهورية هو شمال القوات اللبنانية، يعني مثل كأنه عطيكم خدمة يمكن بهيدا الموضوع.
عطانا خدمة؟ خدمة شو عطانا؟ هو بده حتى ما نحكي بتفصيل أكتر بهذا الموضوع اليوم. معلش رئيس الجمهورية هو لكل اللبنانيين. رئيس الجمهورية أنا بعني أتمسك إنه هو حاكم وحكم. رئيس الجمهورية أكيد الدور اللي عنده إياه هو لحتى يكون مؤتمن على عمل جميع المؤسسات، وأكيد مع تطبيق بعض مفاعيل الاتفاق الطائف بما فيها موضوع المركزية بما فيها موضوع
يعني هون عم تلتقوا انتو والتيار الوطن الحر على كل النقاط.
لا 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 مش عم تلتقوا على كل النقاط. إذا
تيار الوطن الحر بده المركزية بده الدولة المدنية، تيار الوطن الحر بده السيادة، تيار الوطن الحر بده بيرح عددهم ضمن الانجازات. انا عم
نحن
يعني وزير جبران بسير عددهم.
نحن موقفنا من سنة التسعين لليوم واضح مع اتفاق الطائف والوثيقة الاتفاق الوطني اللي صارت، وغيرنا كان ضده 100% وعمل حروبات ضده وغيره وغيره. اليوم عم بيغير رأيه لغاية ما في نفس يعقوب، هذا غير موضوع، ولكن أكيد نحن بنتمنى أنه الكل نلتقي حول هذا الموضوع قبل ما يصير في دعوات وأعشي لحتى نحكي بتغيير النظام. خلينا نطبق النظام الموجود عندنا بما فيه وكيل الجمهورية الأمبودزمن اللي ملحوظ بطريقة العمل على هذا الموضوع، اللي بيعطي دور إضافي لرئيس الجمهورية بدور رقابة حول السلطات التنفيذية، وبالإضافة للعمل على المجالس المحلية اللي منروح صوب لا مركزية إدارية سليمة، والعمل على تأهيل البلديات اللي ما عندها المؤهلات الكافية لحتى تستلم السلطة المحلية ضمن إطار البلدي أو الاختياري.
اليوم مع وجود هذه الثروة النفطية والغازية اللامركزية البنية بتتأثر شو بصير؟ كيف بتصير توزيع العائدات بالنسبة إذا
لا
كان في
توزيع العائدات سيادة. غير موضوع عائدات. أول شيء ما في توزيع عائدات على حدا، توزيع عائدات الصندوق أصلي. توزيع عائدات الصندوق، توزيع عائدات النفط المباشرة تذهب مباشرة إلى الصندوق السيادي.
نعم.
بما فيها بس لمرقة بقانون تعزيز الشفافية لاحظنا حتى الغرامات اللي بتجي على الفيزدين تدخل مش على صندوق الدولة، تدخل إلى الصندوق السيادي. أوكي. كل الأموال العائدة من الانتاج النفطي بالبلد ومن ما يعرف ببترول الربح ضمن الاتفاقات الاستكشاف والتنقيب مع الشرك يدخل بصندوق سيادي يتم مراقبته بحسب قانون يوضع من قبل مجلس النواب ويوافق عليه مجلس النواب مع امضاء رئيس مجلس الوزراء وهو ورئيس الجمهورية لحتى يكون في له إدارة شفافة وسليمة، ويخضع حتى هذا الموضوع للقوانين الفساد وتعزيز الشفافية الموجودة بالدولة اللبنانية. يعني اللعب بهذا الموضوع رح يكون كتير صعب.
بس اليوم أقروه هذا صندوق السيادة؟ لا بعد ما هو محطوط من 2010 بس بعد اليوم
محطوط مش 2010، إنه بل انعمل لجان فرعية لنحكي بهذا الموضوع مع لنحكي بالشركة الوطنية والقانون التنقيب بالبر. قانون التنقيب بالبر كنت أنا رئيس اللجنة الفرعية وقتها وقدمنا اقتراح قانون بعد ما في ما انتهت أعمال اللجان بموضوع الصندوق السيادي وموضوع الشركة الوطنية. نأمل أنه هالشي بيتم بسرعة لأنه صار أكيد طارئ هالموضوع لحتى ينشغل عليه. هلأ لأرجع لموضوع العائدات اللي تفضلتي فيها. يتم استثمار هذه الأموال أكيد من قبل أصحاب اختصاص ويتم في مراقبة مستدامة لهذا الصندوق شو عم بيصير فيه، وهذا الصندوق شفاف ومفصح عنه ومنشور شو عم بيصير فيه للعلن للعموم، منه شيء مخبى. نشف ريقي بالإذن.
ألف صحة، نحن نشفنا لك ريقي.
لا أبدا. بقى الموضوع الصندوق السيادي شو بيطلع منه عائدات لا تمس بالأساس، يعني بالمال المودع بالصندوق السياسي بالأساس، هيدي تستعمل لدعم يا الموازنة اللبنانية وقد تستعمل لدعم قسم من إفاء الديون إذا بعد في ديون، لأنه نحن مثل ما بنعرف كلنا أعلننا أنه مش قادرين أفلسنا ما فينا ندفع الديون، لا أعلننا أنه غير قادرين على دفع الديون. وهلأ يمكن مثل بيطلب من كتير من أصحاب المعرفة أنه يعيد برمجة هذه الديون أو إفاء الديون اليوم قبل بكرة، لأنه بسعر الليرة اللبنانية الحالي أو بسعر البوندز اللي موجودة، نسيت شو كلمة بوند بالعربي، لا تفكسيني
السندات
يعني. أو إفاء السندات بسعر اليوم يمكن أفضل مما تتأجر هالموضوع، بس كلها هيدي للطرح لحتى ما نشت عن الموضوع. الصندوق السيادي ضروري، الصندوق السيادي في اتفاق من قبل جميع الأطراف عليه. اليوم الهدف بس إنهاء صياغة هذا القانون لحتى يمرق بأسرع وقت ممكن بالمجلس.
طب اليوم ضمن هذا الصندوق السيادي في أنه يتم بخلال الدولة برأس المال جزء من عائداته بمثابة صندوق استثماري للأجيال المقبلة،
صحيح،
والجزء الآخر يصرف بناء مثل ما ذكرت.
لا لا لا، ما بيصرف من الصندوق السيادي اليوم
يصرف وفقا لمعايير تضمن حقوق الدولة
العائدات
من
جهة
العائدات.
العائدات صحيح،
بما يجنب الاقتصاد أي انعكاسات سلبية محتملة على المدى القصير والطويل. طب كيف أنا ما فهمت هيدي، كيف يعني للأجيال المقبلة؟
يعني عطول
بده يضل فيه نسبة ما بيتحرك هيك، يعني مثل كأنه مجمد.
العائدات بتضل تفوت على الصندوق.
أوكي.
العائدات تتراكم داخل هذا الصندوق، والعائدات طبعا مرتبطة أو موضوعة باستثمارات معينة، أكيد عادة استثمارات من فيها مجازة في كبرى مدروسة بطريقة يكون في توازن بين التغييرات الاقتصادية أو الدورات الاقتصادية العالمية، لحتى إذا تأثر بالنازل شوي معلي شيء بيرجع بيطلع، ولكن العائدات عطول لا تمس ضمن هذا الصندوق.
يعني كأنه بنقول مبلغ مجمد
100% مثل ما عمل سيفينجز أكاونت، ولكن ممنوع التضرير هذا سيفينجز أكاونت، ولكن مجمد بالمبدأ للأجيال المقبلة إلى الأبد، ممنوع المس فيه. ناخد هالعائدات نحن بنصرفها على حاجات الدولة اللبنانية بالتوازن مع القيام بإدارة سليمة للدولة وتفادي الفساد وتعزيز الشفافية بكل قطاعات الدولة لحتى نرجع نبني دولة. وإلا إذا بدنا نضل هيك، هناك من يحمي سرقة المرافق، هناك من يهرب على جميع الأصعدة، هناك من يتهرب من الدفع الضريبة ودفع الرسوم، و مش هتقوم دولة. صندوق السيادي لحاله مش هيقوم فينا. قديش رح يطلع الصندوق السيادي؟ رح افترض انه الصندوق السيادي صار فيه بظرف 10 سنين بعد بلشنا الانتاج 200 مليار دولار. رح افترض عم نزد ارقام هلا الفوائد منه لهذا الصندوق اللي بدها تطلع، اعتبري يا أختي بالسنة عم بيطلع 3-4% منه، 6-7 مليارات دولار. هودي ما بيقيموا دولة لحاله، اللي بده يقيم دولة هو إدارة الدولة السليمة بالإضافة للثقة اللي بيعطوها الصندوق السيادي والثقة اللي بنعطيها للمؤسسات العالمية والمنظمات الدولية المالية، اللي رح تقول هيدي دولة صار عندها سيفينجز أكاونت فيها نستعمله كولاترال، كنضمن انه موجود جانبي موجود في بس. ولكن الدولة منا بس بترول، والدولة منا بس صندوق سيادي، الدولة إدارة سليمة قبل كل شيء.
يعني مش يعني بفهم خلاصة الحديث استاذ معلوف انه نحن مش بكرة رح نستفيد من هذا الاتفاقية مثل ما عم بيعولوا، انه تأثيرات مباشرة على الأزمة الاقتصادية.
لا في ناس استفادت هلأ مرحليا وذهنيا بالموضوع
ذهنيا يعني بعدنا بالسكرة
بعد
ما اشت الفكرة يعني.
ولكن كلنا عم نستفيد من الموضوع أكيد، لأنه عم بيحطنا بالسكة السليمة لنرجع نستعيد الثقة بحالنا وبوطننا لحتى نرجع نجيب شوية استثمارات وشوية دعم دولي مرتكز على دخولنا للنادي النفطي. ولكن هيدي كلها منا كافية لإعادة بناء هذه الدولة، وخاصة بالحضيض اللي نحن موجودين فيه، اللي إن شاء الله يضل هون ما نسقط أكتر.
بعد فينا نسقط أكتر، مثلا في عنا سلوى
يعني
سلوى.
أنا برأيي إذا ضل فيها هال لعب القمار، مع أنه مش مفروض يكون في الميسر ممنوع، ولكن لعب القمار اللي عم بيصير بموضوع انتخاب رئاسة الجمهورية والتسليم جدلا أنه رح يكون في فراغ بالرئاسة، وبدل ما نحكي بانتخاب الرئيس
فعلا.
ايه بس بدل ما أهضم شيء بآخر جمعتين، خاصة من بعد الجلسة الأخيرة الخميس الماضي صار الحديث، ما عايش سمعت انتخاب رئيس، عم بسمع في ناس عم بيتشاطر ويقولوا رح يكون 3 أشهر الفراغ، 6 أشهر، لا والله سنة، لا سنة. يا عمي عايب والله، انه بدل ما نحكي بشو اللي بدنا نعمله لانتخب رئيس، صرنا في جدال بين أصحاب الفكر السياسي بالبلد قديش رح تطول فترة الفراغ.
هيدا شو بدل؟
هيدا بدل انه نحن استسلاميين بكتير اشياء، صرنا حلنا نوعة القوة تأتي من الداخل ولا تأتي من الخارج.
نحن خلينا استمع بس لهالرسالة الصوتية.
يعطيكم العافية، بس أنا أعطيكم العافية، بس أنا بدي أعلق على استراتيجية الدفاعية اللي هي بتضحك. أنا بني خبير سياسي ولا بس مستمع، أول شيء كنا نقرأ المكتوب ولا صار نقرأ الممحي. رئيس عون والسيد حسن قبل الانتخابات، مش هايدي اللي قبلها، قالوا صاروا يطلعوا إشاعات بدنا نحكي باستراتيجية دفاعية، هو وياه بتعرف إذا بتعودوا للأرشيفات تسمعوا أنتو. بقى في مرة سألوه للرئيس عون كان بقصر بيت الدير، قالوا شو صار بالاستراتيجية الدفاعية من سنتين؟ قالوا هلأ شو اسمه توليت يعني، خلص هلأ تغيرت الأمور. ويعطيكم العافية، بس هيك هيدي بس لحتى
بدنا نتشكرك. عم بيحكوا انه حتى يمكن بطل في ايمان لدى اللبنانيين انه رح يصير في استراتيجيه دفاعيه. ما هل عم بقول لك ان احنا يمكن وصلوا لحال الياس، حتى بعد الترسيم والامال والتفاؤل اللي عم بيكون على اكثر من نقطه اقليميه، نحن بنطلع بلبنان ونقول مين عنده ثقه بعد؟ حتى هذا الغاز رح يصير قوه للاسف، يعني عم بيستخدم هذه التعابير. بيرجع بتطلع انه استراتيجيه دفاعيه، يعني ما بقى في عنا، نحن فقدنا الثقه قبل ما المجتمع الدولي يرجع يوثق فينا.
صحيح، الأكيد في اليوم واقع الإحباط اللي عايشين فيه ما حدا رح يطلعنا منه غير لحتى نحن نرجع نضغط أكتر وأكتر بشكل خاص اليوم على النواب اللي انتخبناهم.
في نداء إنساني عاجل كمان، مريض بحاجة ماسة لدم من فئة A بوزيتيف بمستشفى ماريوسي في الدورة، يعني للأسف حتى كمان المستشفيات صار وضعها يعني كل لبنان منهار. هاي هي النقطة، هاي اليأس اللي عم نحكي بنتفضل فيه استاذ معلوف، انه وصلنا لحالة من اليأس نحن اليوم
100%. مش بس حالي من اليأس، حالي من حالي بالمعيشة تبعنا كل يوم في معاناة،
وما بتشبه المعيشة اللي نحن معودين عليها. المود في تبع اللبناني غير
100%. بس شو المطلوب نعمل؟ المطلوب انه خلص نستسلم بالموضوع. انا بايماني اللي صار، بالرغم من انه منه كامل، بالرغم انه في علامات استفهام على الخطوط اللي تم الاتفاق عليها، بالرغم من انه حتى المعنيين مباشرة عم بيقولوا انه هذا افضل الممكن، بالرغم من كل هالامور، الشيء اللي صار ايجابي، وخلينا نطلع الجزء الايجابي منه، وضع بداية لاعادة ثقة من المجتمع المعني الدولي بأنه البلد معقول يقوم. ولكن ولا ممكن هيدي الثقة تتعزز، ولا ممكن استثمارات ترجع تتجه صوبنا اللي هي مطلوبة جدا بأي اقتصاد. معلش، حتى يبرم اقتصاد في 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 استثمار وفي استهلاك. اليوم الاستهلاك بنعرف عم بيصير للأسف معاناة وألم، والاستثمار معدوم لبلع بالضائل أكتر وأكتر. لحتى ترجع هيدي الثقة لازم نرجع نركز على إعادة تكوين هذه السلطة اللي بلش مع انتخاب مجلس نيابي نشكر الله ميال للسيادة للبنان وبدنا انتخاب رئيس جمهوري.
بس الميزان القوى ميال يمكن للطرف الآخر. ميزان
قوى؟ شو يعني ميزان قوى؟ يعني بردون شو يعني ميزان قوى؟
أنا
على طول بسمع ميزان القوى والسلاح تبع حزب الله. شو بدي أعمل حزب الله؟
طب اليوم
إسرائيل ما في قتلة، ممنوع بأي قاتل بي 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 بسوريا
باليمن
باليمن رجعوا يمكن فتحوا له الجبهة. شو بده يجي قاتل بلبنان حزب الله؟ ما بعرف شو يعني ميزان قوى، والله ما بعرف كلمة ميزان قوى. أنا شخصيا كجوزيف معلوف ما بفهمه أنه اليوم في عندهم صاروخ طويل المدى رح يضربوه على بيتي بزحلة، أنه شو بده يصير؟ شو يعني موازين قوى؟ والله شو يعني موازين
بس
قوى؟
بس اليوم يا حوي حتى لك إذا بنعمل هذا التحالف، عم بحكي أنا بالسياسة الداخلية، الحكومة هي موالية لخطنه، يلي بدها تدير الفراغ لمين؟ يعني هلا يعني اليوم اذا مضى رئيس الجمهوريه على تشكيله حكوميه اكيد رح تكون لاداره الفراغ الرئاسي، رح تكون هذه السلطه التنفيذيه بيد المحور الممانعه. اذا بدنا نروح على المجلس النيابي، اللجان النيابيه، رئاسه المجلس، نيابه رئاسه المجلس، تقريبا اللجان النيابيه كلها
لها معلش. لا بس دقيقه
كفت الاغلبيه والاقليه بالمجلس النيابي عم بتبين انه بعدها
لا طب كارلا في اكيد ما حتى ما نعول كتير على انتخاب اعضاء هيئه المجلس واللجان، مع انه عندنا ممثلين نكبر فيهم موجودين برئاسه او بالمقررين باللجان النيابيه. بنفس الوقت المجلس سيد نفسه
طبعا،
هاي اللجان ما بتقرر.
لا طبعا انا عم بحكي كمجمل الصوره،
معلش هيدي الصوره في فتره تعلم عم نمرق فيها كنواب اول مره منفوت على الندوه البرلمانيه، في فتره انتقاليه عم بتصير. انا بايماني التغييريين والمستقلين ما مش حيستسلموا لوهج السلاح، هذا شيء واضح، لانه بمجرد ما استسلموا لوهج السلاح معناتها كل اللي عملوه واللي قاموا فيه من 2017 وقبل اكثر المناضلين،
معلش
اكثر المناضلين، ما بدي انا كمان قلل من واقع انه اكثر النواب اللي وصلوا على الندوه البرلمانيه من التغييريين وحتى جزء من المستقلين هن مناضلين مثل المناضلين اللي بقلب الاحزاب، معلش الاحزاب السياديه هو كلهم مناضلين معلش، وكانوا بمجتمع مدني بنجله وبنحترمه. للاسف ما كان في وحده رؤيه، ما في مشروع واضح. الأمل اليوم يرجع يصير من خلال هالمناضلين اللي أصر أن أقول عنهم مناضلين تجاه بناء وطن، تجاه مفهوم مجتمع سليم، يرجعوا يجتمعوا حول رؤية معينة ومشروع واضح أكيد باللي أعلنوه لحتى على مستوى استراتيجي. المشروع الواضح استراتيجيا هو بلد سيد حر مستقل،
بس مشروعهم الواضح أيضا هو رئيس خارج الاستفافات، يعني ما في أي نقطة التقاء بينهم وبين قوى المعارضة السيادية الأخرى.
هيدي نقطة أنا عطول بتعجب فيها، موضوع استفافات الحديث حتى وقت كانت الثورة وكلهم يعني كلهم في مبدأ بالتغيير أنه التغيير لا يمكن أن يكون إلغائي.
نعم.
التغيير عليه أن يكون إنكلوسيف، احتوائي. اليوم أنا ما فيني غير وأنا عم بتفرج من برا، ولكن عم بيسمون استفافات. اليوم قلت من شوي ورح ارجع اقولها، في اصطفاف اسمه لبنان سيد حر مستقل خالي من الفساد وعم بيتعافى اقتصاديا في مشروع انقاذه، هذا شيء واضح انه مين ما كان معه لهذا المشروع انا معه، وفي مشروع على البقاء، الابقاء على ما هو قائم، انه سوري ابيض واسود، انه منه رمادي. هذا اللي عم نسميه اصطفاف. كان 14 أدار، مع أنه 14 أدار أنا برأيي كان أحسن اصطفاف، كان ثورة الأرز كانت أهم اصطفاف كان، ولكن للأسف منعرف كيف تم القدم منه وتعطيله. اليوم في اصطفاف، يا خي يسميه اصطفاف بيل رح أقبل معك، بس اصطفاف شو عم نحكي؟ هذا الاصطفاف هو إذا في تعريف لإله، لبنان سيد حر مستقل، ولبنان ما في فساد، لبنان قائم على محاربة تامة للفساد ومشاريع إنقاذية واضحة المعالم لا ترتكز على اقتصاد ريعي بل ترتكز على جاذب استثماري واقتصادي، بلش يبين أكتر وأكتر بمجرد ما أنه صار الاتفاق الغير كامل يا عمي، ولكن اتفاق الترسيم مع العدو الإسرائيلي.
طيب اليوم بس تحط لي هيدي هذا التصنيف، أنا يعني اسمح لي بس قوى تغيير يعني يمكن اليوم عم بيقولوا ممكن يرجعوا ينفصلوا عن بعضهم يبطل في هذا التكتل.
إن شاء الله لا.
قوى التغيير ترى أنه نحن ما عنا مشكل فيما يخص العنوان الرئيس، السيادة، الحرية والاستقلال، هيدا العنوان الرئيس ما عنده مشكل فيه، بس الاستفافات اللي عم يحكي فيها أنه بيعتبروا كل هالمنظومة السياسية شاركت بتراكمات الحكومات السابقة وبالتالي شاركت بالفساد لا سمح الله أو هيدول. هون الاختلاف مش اختلافهم على السيادة، اختلافهم نحن بدنا خارج الاستفافات، يعني ولا مرة كانوا موجودين ضمن هذه المنظومة السياسية.
لك يا ست كارلا معليش، مع احترام لخينا الوزير السابق زياد بارود أو للنائب السابق صلاح نايل أو للوزير السابق حتي، ما كانوا باستفافات. ما هو ثلاثتهم كانوا باستفافات يا عمي، بتعريفهم هني للاستفاف، مش بتعريفي أنا، بتعريفهم هني للاستفاف. بقى أنا برأيي إذا صار في التوافق على اسم شخص، نحن مثل ما كل واضح بدعم مطلق بالوقت الحاضر
النائب
سعادة النائب الزميل اللي بحبه من قلبي وكل شيء ميشيل معوض. بنفس الوقت إذا في اسم بديل يجي يطرحوه في مواصفات اللي بدهم إياها ولقوا بالحديث مع الكتل الباقية أنه أنسب من ميشيل معوض، ميشيل معوض بيقول لهم أنا بمشي بهذا الشخص، مرشحنا بيقول لهم، بس ما نجي نطرح يعني أسماء مع احترامنا لها ما بعتقد عندها القدرة على المضي قدما أو ستحظى بالدعم المطلوب للقيام بالدولة. معليش مع احترامي لهم.
نعم خلينا استنبه بعد، أكيد اليوم في يعني الكل عم بيثنوا على حديثك أستاذ جوزيف معلوف، عم بيحكوا أنه بالفعل عم بتكون لسان حالهم أنه استغربوا من قصة أنه التكتلات السياسية عم بيتكهنوا بمدى الشغور الرئاسي وما عم يحكوا بأسماء. كمان رح نستمع لهذه الرسالة الصوتية.
صباح الخير ستنا ويسعد صباح ضيفك الكريم. يعني أنا بس بدي أحكي كلمة صغيرة، لا استراتيجية دفاعية ولا شيء، بظل هيك منظومة سياسية لا يمكن يثبت البلد أبدا لو بدنا نكون دولة نفطية من الدرجة الأولى. بعدين بالنسبة للاتفاق اللي صار، رأيي الخاص المتواضع مع أني مش كتير بفهم بالسياسة بس بيذكرني باتفاق القاهرة، أنا مسمي اتفاقية قاهرة 2، ويعطيك ألف عافية.
كلهم بنفس الإطار.
إيه بس مقاربة مع اتفاق القاهرة بعيد كتير عن الموضوع. لا لا، اتفاق القاهرة مزبوط للأسف هو اللي أعاد فتح الجبهة الجنوبية من خلال إطلاق الفدائيين وقتها من بعد اتفاق القاهرة والسماح بالسلاح ضمن المخيمات اللي صار خارج المخيمات و و و و و هذا لا، المقاربة منا سليمة بهذا الموضوع.
ما بقى معنا كتير من الوقت، إنما خلينا شوي بالشق السياسي لأن حكينا مطولا عن الاتفاقية اليوم. مثل حضرتك عندك تفاؤل، إنما الواقع يشير إنه يمكن رايحين نحو فراغ أو شغور رئاسي. شو بتتخيل يعني شو رح نواجه، شو هي المرحلة المرتقبة يعني إذا قراءتك هيك السياسية طيب. المشهدية
أنا رح أمشي إنه في شغور سياسي، في شغور سياد رح أمشي في شغور، وبيترك فخامة الرئيس بساعة 10 بالليل ب30 الشهر الله راد وبالتوفيق إن شاء الله بالرابية، وصار في فراغ. إذا بده يصير في فراغ معناتها مسببي الفراغ متأملين بتغيير معين لصالحهم لحتى مثل ما عملوا بال2016 يضغطوا ويوصلوا رئيس قد يكون الاسم اللي بعده عم ضبينه تحت الطاولة هو وزير سليمان فرنجي.
جبران بسيل؟
لا 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 لا، بعتقد جبران بسيل طموحه مش بمحله بالأيام. قد يكون الوزير السابق سليمان فرنجي اللي رح يبين معنا بالفراغ انه المعطيات الاقليمية والدولية لن تكون لمصلحة المعطلين. هذا تحليلي عبد الرحيم، ليش متفائل؟
أنا كتير متفائل اليوم.
أنا اللي
كتير
شايفه اللي هن رح يكونوا رواد الفراغ و و ومدبري الفراغ رح يكونوا عندهم خيبة أمل إنه اللي عم بيراهنوا علي لن يكون.
لن يكون
100%.
ولكن هن هلأ عندهم 65 ورقة بيضاء ممكن تتحول
لا 65 ورقة بيضاء مش إلهم، مش إلهم
63
ما بيطلعوش.
في نائبين في نائبين رح يكونوا
ما بعرفش أنا، يمكن بلاقي مع اللي عم بيصير وبحدا وعي صحو الضمير يبطل الواحد سوري ماشي كغنم يعني سوري معلش مع احترامنا للنواب كلهم الموجودين بالاصطفاف الممانعة وتحت غطاء حزب الله سوري انه والله يعني اوقات بتسأل انه ما عارف واحد عنده راي بيجي الامر ينفذ بركي من هوديك ال61 بيقلب 4 5 بياخذوا موقف مفاجئ وبيطلعوا بيقولوا والله لا انا صار بدي وطن ويمكن عم بشوفوا هلا الوطن صار بده غير معطيات. ليش لحتى ما نضل نتشائم بهالميله؟
لا في نسبه تفاؤل كتير كبيره
اليوم. يا اخي بس ليش لحتى ما بدنا انه يكون في صحوه ضمير
كلنا بدنا
لبعض. خلينا نتفائل هيك، خلينا نتفائل هيك ونحكي هيك لانه حسري لي كل ما حكينا هيك وامنا باللي عم نحكي بده يصير، وخلينا نتفائل انه في صحوه ضمير عند كم نايب بال61 وراح يفاجئوا الكل ويفاجئوا حالهم ويفاجئوا الاصطفاف اللي هن فيه. ليش بدناش نحكي هيك؟ انا هذا اللي بتامله. بدل ما ضل عتلين هم نين بتجيب ال 65 اعتل هم انه بركي من ال 61 رح يقلبوا معنا. هذا اللي لازم اتفائل فيه، لانه والله حلنا يكون في هناك نساء او رجال في هذا الوطن مستعده لتحكم ضميره وليس مصالحه، لتحكم ضمير الوطني وليس مصالحه.
ولكن هن بالمقابل هن عم بيشوفوا انه عم بيحكموا ضميرهم الوطني، هن هيك رؤيتهم، هاي ايمانهم، هيدا مشروعهم السياسي، هن ما عم بيشوفوا اخطاء.
يمكن هن بحاجه لميزان القوى اللي عم نحكي عنه، يمكن هن اللي بحاجه لميزان القوى، يمكن هن اللي بيستنيروا من وهج هذا السلاح. يمكن هيدا اللي عم بينورون وهج هذا السلاح.
طب وهج هذا السلاح ما عمل إنجازات، ما أسهم أو ساعد بإنجازات يلي عملها العهد اليوم؟
من بعد هلأ من بعد الاتفاق البحري ترسيم المياه المنطقة الاقتصادية الخالصة انطفى وهج السلاح، لك أكيد نزل دوره كتير.
طب اليوم بكلمة أخيرة
أو سوري سوري مش نزل دوره اللي بؤمن فيه أنا، خليني صحيح، نزل الدور اللي كان معتبر عنده إياه.
طب كيف توصف العهد بنهايته؟ لانه امبارح عم بيحكي كان وزير جبران بيصير عن انجازات عده لهذا العهد،
يعني ما بحب اقولها
بس بكلمه صغيره لا ما بقى معي اقل من دقيقه،
اقل من دقيقه يعني بعتذر على الكلمه اللي بدي اقولها. بس كان على طول نعرف الاطباء بيقولوا واحد لما يكون عم يحتضر بسموها صحوه الموت.
سعادة النائب جوزيف معروف، أنا بدي أتشكرك على حضورك وفعلا على هذه الحلقة القيمة والشيقة، وبدي أتشكركم المستمعين وين ما كنتوا لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى ساعتين من الوقت. بوعدكم التقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت دايما من لبنان الحر. خليكم معنا.